على كتفي جنوبي، وما عاد نور يضيء دروبي، وأيقنت قولك إني قريب. أيا نفس حسبك شرا وتوبي. إلهي وقلبي بذكرك يفو، وروحي تموج بحمدك تصفو. وجئتك يا رب فمن علي، فإني استجرت بعفوك فعفو.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فإني قريب. تحدثت في الحلقة السابقة عن كيفية التوبة من الذنوب التي تتعلق بحقوق الله تعالى، والذنوب التي تتعلق بحقوق العباد، وبينت أن الذنوب المتعلقة بحقوق الله تعالى هي ما ترك فيه العبد فعل الفرائض، أو ارتكب ما نهى الله تعالى عنه مما يتعلق بالله تعالى، كالصلاة والزكاة والحج والصيام، وارتكاب معصية الزنا ومعصية الخمر. أما الذنوب المتعلقة بحقوق العباد فهي ارتكاب المعاصي التي نهى الله تعالى عنها، والتي يقع أذاها على الآخرين. هذه الذنوب هي نوعان: ذنوب معنوية ليس لها جرم مادي، كالسب والغيبة والنميمة، كعقوق الوالدين، قطيعة الأرحام، كالقذف أي اتهام الآخرين بالزنا. والنوع الثاني هو ذنوب مادية، كأكل أموال الناس بالباطل، تعاطي الربا، الرشوة، جحد الدين، السرقة، الاختلاس، الغش. تحدثنا عن أن ذنوب العبد المتعلقة بحقوق الله تعالى أمرها هين لمن أراد التوبة، لأن الله تعالى يتسامح مع عباده، فهو عفو غفور، سبقت رحمته غضبه، وبابه مفتوح أمام التائبين المنيبين. لكن المشكلة الحقيقية هي عندما تكون ذنوب العبد متعلقة بحقوق العباد، كأكل أموالهم، أو الاعتداء عليهم وظلمهم، أو الخوض في أعراضهم بالغيبة والنميمة والسخرية، أو عقوق الوالدين وقطع الأرحام وإيذاء الجيران وما شابه ذلك. كثيرون من المذنبين بهذه الذنوب المتعلقة بحقوق العباد يستغفرون ويندمون ويقلعون عن ارتكاب هذه الذنوب مجددا، وقد يداومون على صلاة الفرائض والنوافل، ويكثرون من الذهاب إلى المساجد، ويحيون الليالي الفضيلة، ويكتفون بهذا، ويظنون أنهم نالوا العفو والمغفرة. الحقيقة أن على هؤلاء حتى تقبل توبتهم أن يضيفوا إلى استغفارهم وندمهم أمورا أخرى. يقول الله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. فالله تعالى يتساهل مع عباده فيغفر لهم ذنوبهم المتعلقة به إذا تابوا وأصلحوا سيرتهم، واستبدلوا مسلكيتهم الخاطئة بمسلكية صحيحة. لكنه تعالى لا يتساهل مع هؤلاء المذنبين إذا كان ذنوبهم تتعلق بحقوق العباد، بل يفوض إلى هؤلاء الناس الذين لهم حقوق على الآخرين، يفوض إليهم الأمر: إن شاء عفو عن الظالم، وإن لم تطب نفوسهم بالعفو اقتصوا منه يوم القيامة. وقد ورد هذا بشكل واضح في أحاديث صحيحة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المفلس حين قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، تصوروا كل هذه الأعمال الصالحة، لكنه قد شتم هذا وقذف هذا، أي اتهمه بالزنا، وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أجارنا الله من هذا. هذا الحساب يجري تجاه كل الناس، حتى تجاه الشهيد، فلا يمحو استشهاده في سبيل الله تعالى إثم ظلمه للآخرين، ولا يذهب بحقهم في القصاص. ورد أنه لما كان يوم خيبر مر بعض الصحابة على رجل فقالوا: شهيد فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا إني رأيته في النار في عباءة غلها، أي سرقها. سألني أحدهم فقال: كنت عاقا لوالدي وأنا الآن أريد التوبة، فهل يقبل الله توبتي؟ وسألتني إحداهن: كنت أؤذي جيراني وأنا الآن أريد التوبة، فكيف أتوب؟ وقالت أخرى: كنت أخوض في أعراض الآخرين فأغتابهم وأسخر منهم وأشتمهم، فكيف أتوب من هذه الذنوب؟ الجواب: هذه الذنوب متعلقة بحقوق العباد، وقد صنفناها تحت الذنوب المعنوية، لأن التائب لا يتمكن من رفع الأذى الذي ألحقه في بهؤلاء في الماضي. ومن هنا نقول: إن كانت حقوق العباد معنوية كعقوق الوالدين وقطع الأرحام وإيذاء الجيران والخوض في أعراض الآخرين والسخرية منهم، فإن التوبة منها تبدأ باستسماح هؤلاء وطلب عفوهم وصفحهم، لكنها لا تنتهي عند ذلك. فتوبة عق الوالدين لا تقبل إلا حين يسرع إلى والديه ليبلل أقدامهما بدموع الندم ويطرب قلبيهما بعبارات الاسترضاء والرضا، ثم يتبع هذا بالبر والصلة والمودة. ومن كان يسخر من الآخرين عليه أن يستبدل سخريته بالثناء عليهم وإكرامهم بما يستطيع فعله. الإكرام يختلف من شخص إلى آخر، وهو متروك لحالة التائب المادية ورغبته الحقيقية في الحصول على سماح وصفح من كان يسخر منهم. فقد يكون الإكرام بالمال إن كان غنيا، وقد تكفي الهدية الرمزية من غير الميسور لتزيل من قلب من كان يسخر منه الأذى الذي ألحقه به. ومن كان مغتابا يذكر عيوب الآخرين في غيبتهم، أو كان نماما يسعى في الإفساد بين الناس بإيصال كلام السوء إلى من قيل في حقهم، فأمامه أحد أمرين: إما أن يطلب ممن اغتابه أو نم عليه أن يسامحه ويعفو عنه، أو يكتفي بالاستغفار والدعاء له دفعا للضرر والجفاء الذي قد تسببه مصارحته بما قيل في حقه. ولذلك الكثيرون يرغبون بالحل الثاني، لأنه عندما يقولون لفلان أنا اغتبتك فقد يؤدي هذا إلى أن يحدث جفوة بين الاثنين، فلذلك الأفضل إن كان في هذه الحالة سيؤدي إلى جفوة أن تستغفر له وتحسن إليه. إذن وعليه أيضا أن يكثر من ذكر محاسن من اغتابهم وأن يحسن إليهم. روي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. وردتني أسئلة كثيرة تسأل عن كيفية التوبة من أكل أموال الناس بالباطل. أحدهم سألني قائلا: قبل 10 سنوات استطعت أن أزور بعض الأوراق الرسمية، وحصلت على حكم قضائي بامتلاك أرض جاري، وتمكنت أن أستلبها منه وهي الآن في ملكي، ولكنني الآن نادم وأريد التوبة إلى الله عز وجل، فكيف أتوب؟ الحق يا إخوتي أن أكل أموال الناس بالباطل هو من أشد أنواع الظلم. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، أي أقوى بحجته، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فحكم القاضي إذن بناء على شهادة الزور التي يتقدم بها الظالم لا تبيح للظالم أكل مال أخيه بأي وجه من الوجوه. ومن فعل هذا فليبادر إلى التوبة قبل أن يأتي يوم الحساب، حيث يقف المظلوم بين يدي الله تعالى ويطالب بحقه من الظالم، فيأخذ المظلوم من حسنات الظالم، حتى إذا انتهت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم فألقي في النار. التوبة من هذا الذنب الفظيع لا يكفي فيها الندم والإقلاع عن أكل المال الحرام في المستقبل، بل لا بد من أحد أمرين يا إخوتي. عليه إما أن يرد هذا الظالم إلى المظلوم حقه الذي أكله، أو أن يستسمح الظالم المظلوم فيعفو عنه ويتنازل عن حقه، وبغير هذا لا تقبل توبته ولا يغفر بذنبه. تتساءلون: ماذا لو مات صاحب الحق؟ فماذا يفعل الظالم في هذه الحالة؟ على الظالم في هذه الحالة أن يرد ما أكله، أو يرد قيمة ما أكله إلى الورثة، أو يستسمحهم ليعفوا عنه. سألتني إحداهن: أودعت عمتي عندي عقدا من الذهب، ولما أرادت استرجاعه أنكرت أنها أودعت عندي شيئا وأنوي الآن التوبة، فهل يكفي أن أندم وأقلع عن أكل المال الحرام علما أنني قد تصرفت في العقد فقد بعته واستهلكت ثمنه، فماذا أفعل؟ أقول: جحد الوديعة يا إخوتي من كبائر الذنوب. من يجحد الوديعة يصنف في الإسلام خائنا، وفيه خصلة من خصال النفاق. ومن هنا أقول عليك أختي أن تبادري إلى التوبة مباشرة. لا يكفي أن تندمي وتتضرعي وتستغفري، بل لا بد أن تعوضي عمتك عن عقدها بقيمته الحالية لو كان موجودا، فيما لو كان موجود الآن ما هي قيمته الحالية، تعوضيها بقيمته أو أن تستسمحيها فتعفو عنك. كما سألني أحدهم قائلا: منذ 10 سنوات استدنت من أحد معارفي مبلغا من المال، ونظرا إلى معرفته بي لم يوثق ذلك الشخص دينه، لكن الشيطان وسوس لي وسول لي المعصية، فظللت أماطل الدائن وأستمهله مدعيا أنني لا أملك المال بالرغم من أنني كنت ميسورا في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك تجرأت وأنكرت أن له دينا في ذمتي، فماذا علي؟ فماذا أفعل كي يتوب الله علي؟ أقول: أخي الكريم، أنت في واقع الأمر ارتكبت ذنبين، أولهما مماطلتك في أداء الدين رغم قدرتك على الوفاء، والثاني إنكارك للدين. مماطلة المدين الموسر يا إخوتي وعدم مبادرته إلى الوفاء بدينه في الوقت المتفق عليه مشكلة للأسف يبتلى فيها كثير من الناس اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، عندما يماطل الغني الميسور في أداء ما عليه من حقوق للآخرين في أداء دينه فهو ظالم. أيضا أخي الكريم وأخوتي الكرام، جحد الدين وإنكاره أمر اليوم بات شائعا بسبب قلة دين الناس وبسبب موت ضمائرهم. كان صلى الله عليه وسلم يقول: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، رغم أنه شهيد، لأن هذا الدين هو من حقوق العباد ومتروك أمره إليهم، إن شاءوا عفوا وإن شاءوا استردوا حقوقهم يوم القيامة بالأخذ من حسنات المدين الذي لم يفي بدينه أو بطرح سيئاتهم عليه. لذلك يؤكد العلماء على أن ديون العباد تستحق من تركة الميت قبل توزيع الميراث. ومن هنا أقول: أخي السائل، حتى يتوب الله عليك لا بد لك أولا من التوبة من ذنب المماطلة، مماطلة في أداء الدين، في رد الدين إلى صاحبه، فتستغفر من هذا الذنب وتقلع عنه. وعليك أيضا أن تتوب من ذنب إنكار الدين، ولا بد في هذا من إرجاع حق الدائن إليه أو استسماحه والحصول على عفوه ومسامحته. فإن كان صاحب الدين متوفى فإن عليك أن تعيد المال إلى ورثته أو أن تستسمحهم، فإن لم تفعل فلا بد أن يتم الحساب في يوم الحساب، فيأخذ الدائن حقه منك حسنات، فإن فنيت حسناته طرح عليك من سيئاته حتى يستوفي منك حقه. قد يقول البعض: أنا مدين ولا أنوي أن آكل، مال الدين، لكنني معسر ولا أجد مالا لأفي صاحب الدين عن دينه، فهل أنا آثم؟ قد يقول آخر: أنا تاجر مفلس وللناس علي أموال في ذمتي، ولكنني أفلست وليس لدي مال أستطيع أن أفي ما علي من ذمم، فهل أنا آثم؟ كيف أتوب؟ القرآن الكريم يحث الدائن في هذه الحالة، في حالة الإعسار المدين، يحث الدائن ليتصدق على المدين بذلك الدين، فيقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن لم يفعل الدائن، لم يسامح المدين بحقه، فإنه يندب لأبناء الخير أن يساهموا في مساعدة المدين الذي لا يمكنه ولا يملك المال لوفاء دينه، أن يساهموا في مساعدته لعتق رقبته من الحساب يوم الحساب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة سأل: هل على صاحبها من دين؟ فإن قيل له نعم قال: هل ترك شيئا؟ ف فإن ترك مالا وفى دينه من تركته أولا، وإلا إذا لم يترك مالا ولا يستطيع توفية دينه لم يصلي عليه وقال لأصحابه صلوا على صاحبكم. لماذا؟ لأنه يريد أن يشعرهم بأهمية الدين، وأيضا لأنه يحث أهل الخير على معونة أخيهم الميت. هذا ما فهمه أبو قتادة رضي الله عنه حين قال يا رسول الله صلي عليه وعلي دينه، يعني أنا أتحمل دينه، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الفتوح قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. لذلك كان الخلفاء يوفون دين المدين الفقير المعسر، يوفونه من بيت مال المسلمين، وهو ما يسمى في أبواب الفقه بدين الغارم. يقاس على هذه الحالة التاجر المفلس، يندب لأرباب الحقوق أن يتسامحوا معه ويحلوه من حقوقهم، كما يندب لأهل الخير أن يفوا عنه حقوقه. لكن ماذا لو لم يتسامح الدائنون أو أرباب الحقوق مع المدين المعسر والتاجر المفلس؟ ماذا لو لم يتهافت أهل الخير للوفاء عنه؟ هل سيحاسبه الله تعالى يوم القيامة؟ سؤال لا نستطيع الجزم بجوابه، لكن المتوقع مما عرفناه عن رحمة الله التي سبقت غضبه، والمتوقع أن يتحمل الله عن هؤلاء ديونهم والحقوق التي بذمتهم تجاه الآخرين، فيرضي هؤلاء الدائنين وأرباب الحقوق يرضيهم بالحسنات ليتنازلوا عن حقوقهم. سألني أحد التجار، أنا تاجر كنت أطفف في الميزان وأغش في البضاعة وظللت على ذلك 10 سنوات، وأنا الآن أريد أن أتوب، فهل يقبل الله تعالى توبتي؟ كثيرون أيها الإخوة، كثيرون هم التجار الذين يطففون وينقصون في المكيال والميزان ويغشون في بضائعهم، فيبيعون الرديء ويحلفون بالله على أنه جيد ويخفون عيوب بضائعهم، ويفرحون عندما تباع دون أن يلحظ الشاري عيبها، ويعتبرون ذلك شطارة، وهذا عمل محرم في الإسلام. ورد في الحديث الصحيح من غش فليس مني، وليس من غشنا كما يظن البعض، من غش فليس مني، سواء كنت من غششته كان مسلما أم غير مسلم، لا يجوز الغش، من غش فليس مني. عندما يريد التاجر المطفف الغاش أن يتوب ولا يتمكن من معرفة زبائنه ليرد إليهم مظالمهم، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ فعليه في هذه الحالة أن يقدر المال الذي جمعه بالحرام ثم ينفقه في وجوه الخير على الفقراء والأيتام والأرامل وطلبة العلم. يمكنه أن يفعل ذلك على الفور أو أن يفعله بالتقسيط خلال سنوات، المهم أن يبرئ ذمته مما تعلق بها من حقوق العباد. فإن افتقر هذا التاجر ولم يعد بإمكانه أن يتصدق على الفقراء، ماذا يفعل؟ في هذه الحالة نرجو الله تعالى أن يقبل توبته ويتحمل عنه ما عليه من حقوق العباد يوم القيامة، فيسترضي أرباب الحقوق ويعوضهم عنها بالحسنات. وردت إلي أسئلة بخصوص من أكل الربا أو تعاطى الرشوة أو شهد الزور، هل يجب على هؤلاء أن يردوا المال الحرام الذي اكتسبوه من جراء الربا والرشوة وشهادة الزور؟ إخوتي الأكارم، تعاطي الرشوة حرام ومن الذنوب الكبائر، وكذلك هي شهادة الزور من أكبر الكبائر، وأكل الربا أيضا من أكبر الكبائر. اختلف العلماء في حكم المال الذي ربحه هؤلاء من وراء تعاطي الربا والرشوة وشهادة الزور، فذهب بعضهم إلى أن على من يريد أن يتوب عليه أن يرد ما ربحه وما اكتسبه إلى مالكه، لكن الأرجح الذي اختاره أهل العلم أنه لا يرد هذا المال إلى مالكه، لأن مالكه ارتكب محرما حين دفعه رشوة أو دفعه للمرابي. لذلك على من يتوب من هؤلاء المرتشين والمتعاطين بالربا أن ينفق هذا المال في وجوه الخير، فيتصدق به على الفقراء والأيتام والأرامل وطلبة العلم ليتخلص من الإثم وتقبل توبته. تتساءلون، ماذا لو كان متعاطي الربا لا يتعامل مع أشخاص بل مع البنوك الربوية؟ فماذا يفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة ليس أمامه إلا أن ينفق الفائدة الربوية في وجوه الخير، فيتصدق بها على الفقراء والأيتام والأرامل وطلبة العلم ليتخلص من الإثم وتقبل توبته بإذن الله تعالى. ولكن ماذا لو كان الشخص يدفع الرشوة لينال حقا له أو يدفع عنه ضررا ولم يستطع ذلك إلا بالرشوة؟ فهل ارتكب إثما في هذه الحالة؟ وهل يجوز للمرتشي الذي يريد التوبة أن يعيد إليه ماله؟ الحق أننا بتنا نرى حدوث كثير من الوقائع يضطر فيها كثير من الناس إلى أن يدفعوا الرشوة ليحصلوا على حق لهم لم يستطيعوا تحصيله إلا بإعطاء الرشوة، أو لدفع ضرر عنهم لم يستطيعوا رفعه إلا بإعطاء الرشوة أيضا. في هذه الحالة لا يأثم الشخص الراشي الذي يدفع الرشوة فقط في هذه الحالة، بل الإثم يقع على عاتق المرتشي الظالم وحده، وعلى المرتشي إذا أراد التوبة أن يعيد إلى الراشي حقه، ولا تكمل توبته إلا بذلك. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعفو عني. إخوتي الأكارم، انتهت حلقتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.